بسم الله الرحمن الرحيم.
نداء نداء نداء
يا معشر الأنصار.
نداء
من ينادي؟
ابن الزبير.
موتوا شهداء موتوا شهداء.
بطولة
الله أكبر قتلت جرجة الله أكبر قتلت جرجة.
بطولة
نزل عليهم البراء بن مالك نزول الصاعقة.
تضحية
إليهم يا فتى الأنصار إليهم يا فتى الأنصار.
شباب
الدماء تتطاير والأجلاء تتطاير الرؤوس تنحدر.
شباب
كذلك يكون الشباب.
يا شباب الحق هذا مجدنا الماضي تولى أنت رمز للمعالي دائما كنت المعلى.
بطولة
وإذا بالبطل يقترب وبدأ يرسم للبطولة أروع معانيه.
بطولة
لا يؤمل أن يعود سالما ولكنه يؤمل أن يلقى الله شهيدا بطلا.
بطولة
ذلك الشاب البطل تقوده روح الشباب.
شباب
لرفع شأن الدين ولنصرته.
شباب
وأخذ يسمع صهيل الخيول وتكبير المجاهدين وأصوات السيوف.
شباب
سواد العين يا ديني فداك وقلبي لا يود سوى علاك.
شباب
وقف البطل وحمل أمعاءه بيده اليسرى.
بطولة
وراح يضربهم بسيفه بيده اليمنى.
بطولة
ولسان حاله يقول حي على الجهاد.
جهاد
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
تلك الصور
شباب
لشباب
شباب
عانقوا المجد ووطأوا بأقدامهم هامة العز ورفعوا
شباب
بأيديهم شباب كرامة أمتهم.
يا شباب القادسية بالدمام تصحبكم مع
شباب
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 شباب,
شباب,
شباب للأستاذ شباب مريد الكلات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام لو ارتقى إلى السماء لكان قمرا منيرا ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا ولو مزج بماء البحار لجعل ملحها الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. قبل أن أنطلق في حديثي معكم هناك إعلان وتنبيه أريد أن أبدأ به وأن أطرحه بين يديكم. هذا الإعلان يقول إن ما سأتحدث عنه خاص بالشباب بالشباب وفقط. ومرحلة الشباب كما تعرفون ربما تبدأ منذ أن يكون عمرك 6 أشهر أو سنة وحتى يصل عمرك إلى 70 سنة. أنت بالخيار يعني أنت تعرف هل أنت شاب أو لست شابا، ولكن إذا كنت تعرف أنك لست شاب فلا تغامر، وإذا غامرت واستمعت إلى ما سأتحدث به وأنت لست شابا فتحمل النتائج. ومنذ البداية إذا رأيت أنك لست شابا فأعطنا الفرصة حتى نأخذ راحتنا في الحديث، لأن هناك الكثير من الأشياء الخصوصية والأشياء الهامة والتي لابد أن تدار بيننا وبين الشباب فقط. أريد أن أنطلق بالحديث عن موقف حصل معي. بينما كنت أسير على قارعة الطريق التقيت مجموعة من الشباب يلعبون ويضحكون ويعبثون ويثيرون الصخب حولهم والضجيج، يتمايلون كأنهم الرياحين والأزهار نعومة وجمالا، أكفهم ملساء وخدودهم ناعمة كحال العذارى في خدورهن. فضربت كفا على كف وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، أهؤلاء هم أحفاد سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد؟ هؤلاء هم أبناء الغر الميامين الذين فتحوا بلاد الفرس وكسروا ملك الروم ومرغوا أنف الكفر بالتراب وبنوا صرح لا إله إلا الله على جماجمهم؟ اسمحوا لي أيها الشباب إن كنت بدأت بقسوة معكم، ولكن الوضع جلل والأمر خطير، وأنتم الأمل لأمتنا المنكوبة اليوم التي هي أحوج ما تكون إلى شباب حي عامل قوي متين له غاية في عيشه وحياته وطموح عال وهدف سام يعمل على بلوغه وتحقيقه ويسعى إليه كأنه العاصفة العاتية، يرعد ويبرق ويرغي ويزبد ويشمر عن ساعد الجد. إن الأمة بحاجة إلى رجل رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. كذلك يكون الشباب طموحا يرتقي بالأمة ويعيد لها عزتها. وكأني أسمع الآن وأنا أتحدث إليكم صوت أبي العباس مؤسس الدولة العباسية عندما كان شاباً. تقول له أمه: لماذا لا تنم يا بني؟ فقال لها: يا أماه، إن لي نفساً تتطلع إلى الملك، فكيف تقر لي عين وكيف تنام؟ طموح متأجج في قلب أبي العباس: إن لي نفساً تتطلع إلى الملك، كيف أنام؟ وهذه همتي وهذا طموحي. وأفضل من ذلك الرجل، وأفضل من أبي العباس، عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس، الذي عاش شبابه فتياً قوياً فأدرك أمانيه ونفع الله به الإسلام. كان يقول: إن لي نفساً تواقة، فكنت لا أنال شيئاً إلا تاقت إلى ما هو أعظم، فلما بلغت نفسي الغاية، يقصد بذلك أنه أدرك الخلافة وأصبح أمير المؤمنين، وماذا بعد إمارة المؤمنين وماذا بعد خلافة؟ يقول: فلما أدركت نفسي الغاية تاقت نفسي إلى الآخرة، تاقت نفسه إلى الجنة. انظروا إلى الهمة أيها الشباب، لا يبقى غير الصالح ولا يصلح غير القوي، وأنتم أقوياء بدينكم وأغنياء بقدواتكم وتأريخكم المجيد. ومن خلال حديثي هذا إليكم إن شاء الله سأتعرض إلى نماذج رائعة وصور مشرقة تبعث الغبطة في القلوب والأمل في النفوس. تلك الصور والنماذج لشباب عانقوا المجد ووطأوا بأقدامهم هامة العز ورفعوا بأيديهم كرامة أمتهم. سأتحدث إليكم عن نماذج خالدة من شباب الصحابة والسلف رحمهم الله ورضي عنهم. لعل الحديث عن النجوم الأفذاذ يزيد صاحب الجد عزماً ويبعث في الكسول روحاً ملؤها الهمة العالية. وجميل قول من قال: إذا لم تكونوا مثلهم فتشبهوا. وإن كنت أعلم أن في شباب الأمة اليوم خيراً عظيماً، وأن بين ظهرانينا من الشباب من تسري في دمائه العزة والكرامة، ومن يحمل على عاتقه هم أمته ويحترم نفسه ويرى أنها جديرة بتحمل المسؤولية، ولكني أقول لكل واحد من أولئك الشباب: لماذا تعودنا أن نرى الشباب يتسكعون في الأسواق والطرقات؟ حتى ترى شاب اليوم، ترى شابا عمره 16 سنة أو 15 سنة يتقلب في المسجد ويتشقلب، مر رأسه في الأعلى ومر رجله في الأسفل، لا يعرف كيف يصلي، ما عند هذا يلعب عند أبواب المسجد أو يلعب بالقرب من المسجد في وقت الصلاة. قالوا: هذا صغير، هذا لا زال طفلا في زهرة شباب أو في زهرة طفولته حتى، وليس في زهرة شبابه، لا زال صغيرا وعمره 16 سنة أو 14 سنة. يا سبحان الله، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عندما كان عمره 7 سنوات جمع كل من كانوا في عمره من أطفال الصحابة، لا أقول شباب الصحابة ولكن أطفال الصحابة، وجاء عبد الله بن الزبير ومعه كل هؤلاء الأطفال الذين جمعهم من أبناء الصحابة في المدينة المنورة، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان مع أصحابه في المسجد. التفت رسول الله والتفت الصحابة: إيش اللي جمع هؤلاء الأطفال الصبية؟ يقودهم عبد الله بن الزبير. قال رسول الله: ما عندك يا عبد الله؟ قال: يا رسول الله، جئنا نبايعك على الجهاد كما يبايعك الكبار. الله أكبر، انظروا إلى العقلية وإلى التفكير، عمره 7 سنوات، يا رسول الله جئنا نبايعك على الجهاد كما يبايعك الكبار. فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مد له يده وأخذ بيد عبد الله بن الزبير وقال: أبايعك على الجهاد يا عبد الله بن الزبير. ولم تكن تلك أعجوبة في قصة هذا الصحابي الجليل منذ نعومة أظفاره ومنذ طفولته، بل كان له قصص كثيرة ولغيره من أبناء الصحابة. وقبل أن نتجاوز عبد الله بن الزبير أذكر لكم قصة أخرى عنه. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم، وكان قد أنهى الحجامة فأعطاه كأس وفيه الدم، دم الحجامة، وقال خذ يا عبد الله وألقي به خارج البيت. أخذ عبد الله بن الزبير الكأس وكان صغيرا، فلما خرج ونظر إلى الكأس دم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكبه على التراب؟ دم الحبيب عليه الصلاة والسلام، ماذا أفعل به؟ لو كنت مكانه ماذا تفعل؟ أما عبد الله بن الزبير فأخذ الكأس وشرب الدم، وبينما هو كذلك وقد أنهى شربه لدم رسول الله صلى الله عليه وسلم دم الحجامة، مر الصحابي الجليل صهيب الرومي، نظر إلى الموقف فاستغرب، طفل صغير ومعه كأس وفي الكأس أثار دم، لكنه لم يلقي بالا ودخل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ يحدثه، وبينما هو مشتغل بالحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن الزبير ومعه الكأس فارغا. ماذا فعلت بالكأس؟ وأين سكبت الدم يا عبد الله؟ هنا التفت صهيب الرومي وتذكر الموقف فقال يا رسول الله لقد شربه. التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن الزبير، أشربته؟ قال نعم يا رسول الله. فقال له ويل لك من الناس وويل للناس منك، والله لا تمسك النار إلا تحلة القسم. موقف عظيم لذلك الطفل الرائع، وليس وحده، كان بديعا في مواقفه ومتألقا في أفعاله، بل انظروا إلى ذلك الموقف الآخر. الحسن بن علي رضي الله عنه كان عمره 6 سنوات، وكان يجلس بجوار أمه وهي تشعل الحطب يراقبها ويشاهدها، فوجد أنها تضع الأعواد الصغيرة قبل الأعواد الكبيرة، وأخذ يتابع الموقف ويراقب أكثر. وبينما الأم مشتغلة بإشعال الحطب نظرت فإذا بابنها الصغير وعمره 6 سنوات يبكي ودموعه تسيل على خديه. ما عندك يا بني؟ ما الذي أبكاك؟ فقال لها يا أماه رأيتك تضعين الأعواد الصغيرة قبل الأعواد الكبيرة حتى تشعين بها النار، فتذكرت يوم القيامة وخشيت أن يبدأ الله بنا نحن الصغار قبل الكبار. الله أكبر، أي عقل ذلك العقل، وأي فهم ذلك الفهم، وهو ابن 6 سنوات. لا أريد الإطالة في ذكر تلك الروائع من قصص الفتيان الصغار، فما أردته هو التجوال في رياض الشباب النضرة وأخبار الأفذاذ الأبطال العطرة، ولكني لن أنطلق إلى تلك المواقف حتى أسمعكم قصة شاب، شاب في ريحانة شبابه ولكنه عبقري، من عباقرة الحروب على مر التاريخ، ونابغة من طبقة صلاح الدين وخالد وسعد وعقبة والمهلب وطارق بن زياد. ذلك الشاب الذي سأحكي لكم عنه استطاع أن يفتح بلاداً هي أوسع في رقعتها من فرنسا وألمانيا وإيطاليا مجتمعة، وأن يقهر بسيفه وعزمه وصدقه وقبل ذلك توكله على ربه، استطاع بكل ذلك أن يقهر شعبا من أقوى شعوب العالم القديم وأشدها تمرسا على الحرب وبراعة فيه وقدرة عليه. ذلك الشاب لم يرفعه نسبه ولا حسبه، لأنه كان من قبيلة متواضعة الشرف بين قبائل العرب. ذلك الشاب ببطولته وعزمه أثبت للتاريخ أنه لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى. أيها الشباب، يا من تتكئون على أرائك من نسبكم وحسبكم، وأنتم أيها الشباب الذين تخاذلتم عن الجد والعزم لأن ماضيكم لا يشفع لكم بأن تكونوا عظماء، اعلموا أن كل ذلك لا أساس له من الصحة. إن الله لم يخلق أناسا من طينة الخبال وخلق آخرين من تراب المسك، كلنا سواسية نفترق بجدنا وبعزمنا الذي يجعلنا متألقين في تقوانا لربنا سبحانه وتعالى. صاحبنا الشاب استطاع أن يفتح البلاد ابتداء من حدود إيران اليوم وحتى أواخر تركستان، بل واستطاع أن يدخل أجزاء من الصين. بعد هذه المقدمات، ترى هل أرفع الستار عن ذلك الشاب البطل؟ هل أخبركم من هو الذي فعل كل هذه الإنجازات وحققها؟ إنه قتيبة بن مسلم الباهلي، قتيبة بن مسلم الذي لا أحتاج بعد ذلك إلى الحديث عنه وإلى قول المزيد عنه. وأي قول وأي مدح وأي ثناء سأثني به وسأمدح به شابا فعل كل تلك البطولات وحققها وأنجزها؟ قتيبة بن مسلم، ضعوه صورة عالقة في عقولكم. لكنني وقد اكتفيت بذكر تلك البطولات عن قتيبة بن مسلم، أستطيع الآن أن أعود بكم إلى نجم آخر وبطل آخر، فاسمحوا لي أن أعود بكم إلى عام 27 من الهجرة، عندما كان القائد الإسلامي البطل عبد الله بن أبي السرح يقاتل الروم في شمال أفريقيا. كان جيش المسلمين يجابه جيشا من أعتى جيوش الكفر، إنه جيش الروم، وكان جيش أعداء الله يفوق جيش المسلمين عددا وعدة، وكان القتال محتدما. وفي قلب المعركة وجد عبد الله بن أبي السرح أنه لا بد من مدد لمساعدة جيش المسلمين، وهنا أرسل مباشرة إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان: أرسل لنا المدد. أمر أمير المؤمنين عثمان صحابيا جليلا، تحدثت لكم قبل قليل عن طفولته، والآن سأذكر لكم موقفا رائعا وعظيما عن شبابه وهو في مقتبل شبابه. ذلك الشاب البطل عبد الله بن الزبير يعود معنا مرة أخرى بعد أن أصبح شابا فتيا. انطلق مع جيش المدد بأمر من عثمان بن عفان، انطلق مسرعا متحمسا، تقوده روح الشباب وتحركه العزيمة وحبه لرفع شأن الدين ولنصرته. انطلق عبد الله بن الزبير حتى وصل إلى أرض المعركة. أين القائد؟ انطلق مباشرة إلى مقدمة الجيش. أين عبد الله بن أبي السرح حتى نلتقيه؟ قالوا له: أعلن جرجة قائد جيش الروم بأنه من يأتيه برأس عبد الله بن سعد بن أبي السرح قائد المسلمين سيعطيه 100,000 دينار من الذهب، وسيزوجه ابنته ابنة جرجة. وهنا تحرك الروم، هذه جائزة عظيمة، 100,000 دينار وابنة جرجة. وابنة جرجة كانت أخاذة الجمال. تحرك جيش الروم كلهم يريد أن يقتل ابن أبي السرح، وإذا قتل قائد الجيش كما تعلمون حسمت المعركة. وهنا اجتمع كبار الصحابة واقترحوا على عبد الله ابن أبي السرح أن يعود إلى مؤخرة الجيش، ليس جبنا منه ولكن حفظا لاستمرار جيش المسلمين وحتى لا يقتل القائد. سمع عبد الله بن الزبير هذا الخبر فقال: لا والله ما هذا برأي، ورجع مباشرة إلى مؤخرة الجيش، رجع إلى القائد بن أبي السرح وقال له: ما هذا برأي؟ من رأي عندك ابن الزبير؟ قال: الرأي أن تعلن الآن في جيش المسلمين وتقول: من يأتيني برأس جرجة قائد الروم أعطيه 100,000 دينار من الذهب وأزوجه ابنة جرجة. قال: نعم الرأي. وفعلا أعلن مباشرة في جيش المسلمين ذلك، فتحركت نفوس المجاهدين حتى يحصلوا على هذه الغنيمة. قائد جيش الروم رجع مباشرة إلى مؤخرة الجيش، بدأت المعركة وحمي الوطيس، فنظر الشاب البطل عبد الله وتأمل حال المعركة، فوجد أنها تبدأ منذ الصباح، وتنتهي مع الظهر، يعني نص دوام كما يقولون. فهذا الحال لا يصلح مع عبد الله بن الزبير، وهو نفسه تجيش حبا للجهاد وحبا للقتال في سبيل الله. رجع مرة أخرى إلى القائد وقال: ما هذا بقتال؟ احنا يعني قاعدين نلعب، ما عندك يا عبد الله بن الزبير؟ قال: نقاتل من الصباح إلى الظهر فقط. قال له القائد: لا تعتقد أن كل المقاتلين بهمتك ونشاطك وعزمك، إن الناس يتعبون. فقال: أنا عندي رأي، إذا انتصف النهار وجاء الظهر ورجع جيش الكفار ورجع جيش المسلمين، تنطلق كتيبة من جيش المسلمين تكون قد ارتاحت طوال النهار، تنطلق هذه الكتيبة من 100 فارس تنقض مباشرة على جيش الروم. قال ابن أبي سرح: وماذا يفعل 100 فارس وماذا تفعل هذه الكتيبة في جيش 10,000؟ فقال: نتعبهم، يعني بيدوخهم، ما يخليهم حتى يرتاحوا ولا يجلس ولا يقر عينا. قال: والله نعم الرأي. فعلا في اليوم الثاني جلس عبد الله بن الزبير مرتاح ومعه 100 فارس حتى جاء وقت الظهر وانتصف النهار ورجع جيش الروم ورجع جيش المسلمين. عندها ركب عبد الله بن الزبير الشاب البطل، ركب فرسه مباشرة وانطلق منقضا على جيش الروم لوحده، حتى لم يستنفر باقي الكتيبة التي كانت معه. انطلق عبد الله بن الزبير متوجها إلى جيش الروم، نظروا إليه: من هذا الفارس الذي جاءنا بوحده ويركب فرسه وليس معه أحد؟ قالوا: افتحوا له الطريق، هذا أكيد رسول، أكيد معه رسالة، إما أن يكون رسول وإما أن يكون مجنون، فارس يأتي يقاتل أكثر من 100,000 لوحده. قالوا: هذا أكيد رسول، افتحوا له الطريق. عبد الله بن الزبير نظر، فتحوا له الطريق، الحمد لله، يا سلام، هذا ما نريد. فأبقى سيفه في غمده وبدأ كل ما وصل إلى كتيبة قالوا: يا رسول افتحوا له الطريق. وينطلق عبد الله بن الزبير حتى وصل إلى خيمة جرجة، وعلى باب الخيمة حارسين. هنا بدأ العمل، أخرج عبد الله بن الزبير سيفه وقتل الحارسين ودخل الخيمة. ما شاء الله، جرجة جالس ومعه الراقصات والمغنيات، المعركة تستعر والسيوف والدماء، وجرجة جالس ومعه مغنيات ومعه الخمر. حمل عبد الله بن الزبير سيفه وقتل جرجة واحتز رأسه، ذبحه على الطريقة الإسلامية. الآن هذه بطولة، وهذا إنجاز رائع عظيم، استطاع أن يقتل جرجة. ولكن ماذا بعد ذلك؟ أكثر من 100,000 من جيش الروم في الخارج، لو عرفوا أن هذا الرجل قتل جرجة ماذا سيعملون به؟ بالتأكيد لن يتركوه ينجو. لو كنت مكانه الآن وقد قتلت جرجة وأنت في الخيمة، ماذا تفعل؟ أنا فكرت الحقيقة، قلت لو كنت مكانه يعني لن أجد إلا أضع رأس جرجة في مكانها وقد قتلته وأنسحب وأعود كما جئت، على الأقل لا أعرف أحد. وأذكر أن شخص آخر قال: على الأقل أضع رأس جرجة في جيبي إذا كان ذلك ممكنا. هل تعرفون ماذا فعل عبد الله بن الزبير؟ لقد ركب فرسه وحمل رأس جرجة على رمح وقال: الله أكبر، الله أكبر، قتلت جرجة، الله أكبر، قتلت جرجة. ما هذه الشجاعة وما هذه البطولة؟ إن الذي يفعل ذلك لا يؤمل أن يعود سالما، ولكنه يؤمل أن يلقى الله سبحانه وتعالى شهيدا بطلا. هنا جيش الروم أطبقوا على عبد الله بن الزبير كإطباق السوار على المعصم، لا ينجو، احتال علينا ودخل وقتل قائدنا. وهنا تظهر البطولة من جديد، أخرج عبد الله بن الزبير السيف وبدأ يرسم للبطولة أروع معانيها. بدأ يعمل سيفه في رقاب أعداء الله، يقطفها يمنة ويسرة، الدماء تتطاير والأشلاء تتطاير، الرؤوس تنحدر عن جنبات سيفه، ولا يزال يشق الصفوف راكبا فرسه متقدما بثبات، يعمل سيفه في رقاب أعداء الله. المسلمون يسمعون تكبير عبد الله بن الزبير ولكن لا يرونه. قالوا: رحم الله عبد الله بن الزبير. وبينما هم يترحمون عليه ويحوقلون، وإذا بالبطل يقترب وهو يشق صفوف أعداء الله ويقتلهم قتلا، حتى خرج من بينهم سالما يحمل رأس جرجة، فقالوا والله أكبر، هذا ابن أبيه، هذا ابن أبيه. نعم، ذلك هو عبد الله بن الزبير. وكذلك يكون الشباب، إن ذهبت إلى ساحات الوغى وجدتهم الآساد، وإن تأملت في بيوت الله لقيتهم العباد، وإن رتعت في رياض الذكر وجدتهم يجدون في طلب العلم وتحصيله. والآن أيها الكرام، دعوني أنطلق بكم إلى المدينة المنورة، وكأني أنظر الآن إلى فتى يقف في حر الظهيرة عند باب مغلق، والريح الساخن يعبث بوجهه اليافع، فتجده يصابر الصبر ويتحدى الصعب، والطريق الصعب لأرجل العظماء. ولكن من هو ذلك الشاب؟ وماذا يفعل عند ذلك الباب المغلق دونه؟ إنه عبد الله بن عباس، يقف بباب شيخ له يريد أن يتعلم منه حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى كذلك منتظرا حتى يخرج الشيخ من بيته، فيقول له: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فيقول له عبد الله بن عباس: أنا أحق بالمجيء إليك، فالعلم يؤتى ولا يأتي. وكان يقول رحمه الله: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. هكذا يقدر قيمة العلم وقيمة الجد في تحصيله، وهو في مقتبل شبابه، وهو في مقتبل عمره. لله درك يا ابن عباس، هكذا فلتكن همم الشباب وإلا فلا. شباب خنع لا خير فيهم، وبورك في الشباب الطامحين، معاذ الله أن نكون شبابا بطالين فارغين. نريد أن نكون شبابا كأمثال البراء بن مالك، الذي نام مستلقيا على ظهره مرة، ووضع أحد رجليه فوق الأخرى، وراح ينشد الشعر. وبينما هو كذلك، دخل عليه أخوه أنس بن مالك، فوجدوا على هذه الحالة، فقال له: أصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل هذا؟ وبدأ يلومه ويعاتبه، فأجابه البراء: وما لي لا أفعل ذلك، وما لي لا أنشد الشعر، وقد قتلت بسيفي هذا أكثر من 100 مشرك. يحق له ذلك إذن؟ إذا كان قتل بسيفه وبيده أكثر من 100 مشرك، أكثر من 100 عدو من أعداء الله، ألا يحق له أن يستلقي على ظهره وأن يأخذ قسطا من الراحة؟ فيا من تستلقي على ظهرك وتضع رجل على رجل، ماذا فعلت لتستحق هذه الراحة ولتكافئ نفسك بهذه المكافأة؟ دعوني أحدثكم عن بطولة حقيقية وشجاعة فريدة لهذا البطل الشاب البراء بن مالك، عندما كان يقاتل الكفار على أرض اليمامة، وكان جنديا مقاتلا في الجيش الذي أرسله أبو بكر الصديق لحرب مسيلمة الكذاب. ذلك الجيش من أخطر ومن أعظم جيوش المسلمين، كان يقوده المجاهد الفريد خالد بن الوليد رضوان الله تعالى عليه. وكانت تلك المعركة معركة عظيمة، حمي وطيسها، واشتد فيها القتال، وزلزلت الأرض من تحت أقدام جنود المسلمين من شدة ومن قوة ما رأوه من زحف جيش المشركين، وكثرة عدتهم وكثرة عددهم، حتى أصبح الخطر داهما عظيما. وفي هذه اللحظات الحاسمة، التفت القائد البطل خالد بن الوليد، وكان صاحب فراسة ونظرة ثاقبة، التفت مباشرة عندما شهد المعركة وقد اشتد وطيسها وحمي، التفت إلى الشاب الفتي البراء بن مالك وقال له: إليهم يا فتى الأنصار، إليهم يا فتى الأنصار. البراء يلتفت لا يكاد يميز الصوت من شدة قرع السيوف وصهيل الخيول. من المنادي؟ إنه خالد بن الوليد يلتفت إليه يناديه: إليهم يا فتى الأنصار. عندها تفجرت همة البطل الهمام وراح البراء ينادي: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، لا يفكر أحد منكم بالرجوع إلى المدينة، فلا مدينة لكم بعد اليوم، وإنما هو الله وحده ثم الجنة، وإنما هو الله وحده ثم الجنة. وحمل على المشركين وانبرى يشق الصفوف ويعمل السيف في رقاب أعداء الله، فحرك بذلك عزيمة من كانوا معه. الذين كانوا معه بعضهم كانوا شيوخا وكثير منهم كانوا يكبرونه سنا، ولكنهم لم يميزوا ولم يسألوا: كم عمر المنادي؟ هل هو شاب صغير؟ كم مقدار خبرته؟ وكم بلغ من السنين حتى يستحث هممنا وينادينا بهذه الطريقة؟ إن الناس في اللحظات الحاسمة لا ينظرون إلى العدد، ولكنهم ينظرون إلى الهمة وينظرون إلى الكيف، ينظرون إلى تألقك وأنت تقوم بالإنجاز، ينظرون إلى همتك التي تنصرف إلى نصرة دينك. استطاع المسلمون أن يقهروا في تلك المعركة تقدم المشركين حتى أرجعوهم إلى الوراء، ولم يجد المشركون حلا إلا أن يلجأوا إلى حصن عرفه التأريخ باسم حديقة الموت. إلى ذلك الحصن فر مسيلمة ومن معه من جيشه، فأغلقوا على أنفسهم الأبواب وتحصنوا بجدرانه العالية، وجعلوا يمطرون المسلمين بالنبال. خرج الرماة، رماة المشركين، من فوق جدران الحصن وبدأوا يرمون المسلمين بنبالهم، فتسقط النبال على المسلمين كالمطر. وهنا يتقدم صاحبنا البراء ذلك البطل ببطولة أخرى، يعود مرة أخرى ليضرب مثل جديد في الشجاعة. تقدم البراء وقال: يا قومي، ضعوني على ترس وارفعوا الترس على الرماح، ثم اقذفوني في الحديقة، اقذفوني في ذلك الحصن قريبا من بابه، فإما أن ألقى الله شهيدا وإما أن أفتح لكم باب الحصن. الله أكبر، أي شجاعة تلك! وفي لمح البصر حملته عشرات من الرماح فألقته في حديقة الموت قاذفين به من فوق أسوارها العالية، ليسقط بين الآلاف المؤلفة من جنود مسيلمة. نزل عليهم البراء بن مالك نزول الصاعقة، وما إن سقط على الأرض حتى استجمع قواه ووقف واستل سيفه وراح يقاتلهم ويعمل سيفه في رقابهم أمام باب الحصن حتى قتل عشرة منهم. واستطاع البطل أن يفتح الباب، وبه 84 جرحا ما بين رمية بسهم أو ضربة بسيف، ولكن الأسد الذي كان يبتسم برغم تلك الجراح وهو ينظر إلى المسلمين يتدفقون من ذلك الباب ويفتكون بأعداء الله، حتى قتلوا من المشركين 20,000، وقتلوا عدو الله مسيلمة الكذاب. كان البراء ينظر إلى تلك الإنجازات وبه 80 جرح وهو يبتسم، يبتسم ابتسامة الرضا لبطولته. حمل البراء ليداوى بعد ذلك وليكمل تاريخه المجيد في عطاءاته وبطولاته. كذلك كان طموحا مقداما في خدمة دينه، إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر. أيها الشباب، يا أحفاد الأماجد الأبطال، تعالوا معي الآن لنرى كيف يفعل الصدق بأصحابه، وكيف يرتقي الجد بطلابه. هل تصدقون أن شاباً كان يقاتل أعداءه بيده اليمنى، ويمسك أمعاءه التي خرجت من بطنه بيده اليسرى؟ إن التاريخ يحدثنا عن شاب فتي اسمه بسر بن أرطأة. ذلك الشاب راح يقاتل الروم في بلادهم، لم يكتفي بأن يصد هجمات الروم على بلاد المسلمين، بل راح يلاحقهم في بلادهم، وكان مع سرية، مع مجموعة من المقاتلين، أخذوا ينصبون الكمائن تلو الكمائن. ومرة استغرق في متابعة أحد فلول الروم الهاربة حتى أنه ابتعد عن أصحابه من شدة شجاعته، وجد مجموعة من الروم فراح يلحق بهم، حتى أنه تحمس كثيرا فأسرع بالخطى وفقد مجموعته التي كانت معه. سرية المقاتلة معه لا يعرف أين ذهبت، ووجد نفسه الآن لوحده وأمامه كل هذه المجموعة الكبيرة من الروم. ماذا يفعل؟ هل يعود ويبحث عن أصحابه أم يكمل سيره؟ هنا قرر بسر بن أرطأة أن يكمل المسيرة وحده، وفعلا انطلق خلف هذه المجموعة حتى دخلوا كنيسة، وأوقفوا خيولهم عند باب الكنيسة. بدأ يتسلل ويقترب أكثر وأكثر من هذه الكنيسة حتى أصبح لصيقا بها، وراح يعد الخيول فوجدها 30 فرس. 30 فرس ماذا تعني؟ تعني أنه على الأقل في داخل الكنيسة 30 رجل، قال 30 رجال مقدور عليهم. فعلا اقترب بسر بن أرطأة من الباب، فتح باب الكنيسة ودخل وأغلق الباب خلفه. نظر أعداء الله إليه، من هذا الرجل؟ عاقل أم مجنون؟ كيف يدخل لوحده مشترا سيفه علينا ونحن أكثر من 30؟ لكن لم يستطيع أن يدرك أي شجاعة وأي عقلية تلك التي كان يفكر بها صاحبنا. نظر إليهم نظرة حاسمة حازمة، وكأنه يقول لهم الجواب ما ترون لا ما تسمعون. حمل سيفه وراح يضرب ويقتل فيهم حتى قتل منهم 3. وبعد أن قتل منهم 3 استفاق الروم من غفلتهم، ووجدوا أن الرجل هذا جاد فعلا يستطيع ويريد أن يقاتلهم جميعا. انقضوا عليه يقاتلونه ويضربونه بسيوفهم، ولكن ماذا يفعلون أمام أسد عرف أن الله ربه، وأن الإسلام دينه، وأن الجهاد طريقه، وأنه مسؤول عن رفع راية أمته ونصرها؟ انبرى بسر بن أرطأة يقاتلهم ويفت سيوفهم حتى أصيب أكثر من إصابة بالغة، وهو كالطود الشامخ لا تزيده جروحه إلا صبرا. وبينما هو يفتك بهم فتكا انقض عليه أحد جنود الروم بضربة فأصابته إصابة بليغة في بطنه، شقت بطنه حتى خرجت أمعاؤه. وعندها ما الذي حصل؟ هل انتهى المشهد؟ كلا والله، بل وقف البطل بسر بن أرطأة وحمل أمعاءه بيده اليسرى وضمها إلى بطنه، وراح يضربهم بسيفه بيده اليمنى، ولسان حاله يقول سواد العين يا ديني فداك، وقلبي لا يود سوى علاك، نشأت على هواك فتى وفيا، وما عودتني إلا وفاك، رضعت مع الحليب هواك صرفا، فعززني وشرفني هواك، سأبذل مهجتي ودمي وقلبي فدا شرف تسلسل في دماك، فما لي في سواك حما منيع، وهل يحمي بنيك سوى حماك؟ لقد أبقيت لي شرفا مصونا، وليس يذود عن شرفي سواك، سأنشر في الورى ذكراك حتى يفوح بكل ناحية شذاك، عليك وقفت يا ربي حياتي، وما أشهى المنية في رضاك. قولوا للمجد إن عندنا من الشباب نجوما يحلقون في سمائك، وقولوا لمن تأثر بالغرب أو الشرق إن في شباب المسلمين اليوم من شمر عن ساعد الجد وراح يمضي بنفسه وفكره ودمه وماله، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. شبابنا اليوم أحفاد سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد والقعقاع والمثنى، ولكن شر العالمين ذو خمول إذا فاخرتهم ذكروا الجدود. ألا نستطيع أن نثبت للتاريخ بأن الإسلام هو مصنع الأبطال وهو مصنع الرجال؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما.
وأن نثبت للتاريخ أن أرحام المسلمات اللاتي أنجبن نجوما في سماء العز على وقت السلف يقدرن اليوم على ذلك أيضا. أيها الشباب، إن أولئك الأبطال الذين ذكرت لكم نماذج من تميزهم حملوا في بطون أمهاتهم 9 أشهر كما حملنا، وخرجوا من الأرحام كما خرجنا، فلم نسمع أن أحدا منهم خرج من أذن أمه أو خرج من أنفها، فلماذا لا نكون كمثلهم؟ وإن كنت أعلم أن في شبابنا اليوم أبطالا أشاوس وأن الكل قادر على أن يكون كذلك وعلى أن يقول للتاريخ لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. هل سمعتم برجل الدعوة في بلاد الشام الشيخ الدكتور مصطفى السباعي الذي انطلق ليرفع راية الدعوة وليحارب الاستعمار بعد الحرب العالمية الأولى، حتى أنه اعتقل من قبل الفرنسيين وعمره 16 سنة؟ ما هي تهمة مصطفى السباعي في ذلك العمر؟ لقد كان يخطب في الناس في الشام ويحرضهم للجهاد والقتال ضد المستعمرين الفرنسيين في بلاد المغرب العربي. وعندما بلغ الشيخ 18 سنة اعتقله الإنجليز في مصر وسجن فيها 10 أشهر، ثم أخرجوه ليبعثوا به إلى فلسطين، وبقي فيها معتقلاً 4 أشهر أخرى لينفى بعد ذلك إلى سوريا. هل رضخ الشاب البطل لما أراده المستعمرون؟ كلا والله ما رضخ ولا أذعن. بوركت يا مصطفى السباعي، يا نجما من نجوم عصرنا الحديث، قل لهم لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. وقف السباعي مرة أخرى خطيبا في أهل حمص وعمره آنذاك 19 سنة، 19 سنة، فأجج المشاعر وألهب الأحاسيس وأيقظ العزة في نفوس المؤمنين. وعندها كافأه المستعمر الفرنسي باعتقاله وسجنه من جديد، ولكن هذه المرة لم تكن كغيرها، فقد لبث في سجنه 2.5 سنين، ذاق فيها السياط والجلد وسالت دماؤه من العذاب، فبقي مصابرا محتسبا تقضي البطولة أن نمد جسومنا جسرا، فقل لرفاقنا أن يعبروا. كذلك نشأ السباعي بطلا وعاش بطلا ومات على ذلك. ولو شئتم لنقلتكم إلى رجل شب شجاعا رائدا وعاش مجاهدا ومات شيخا يحمل بندقيته في يده في ساحات الوغى. من هو ذلك الشاب؟ من هو ذلك الرجل؟ ذلك الرجل الذي عاش مجاهدا ومات مجاهدا، هو أحد رواد عصرنا ونجومه، ذلك هو الشيخ عز الدين القسام، الذي كان يحلم منذ إشراقة شبابه باليوم الذي يعيد فيه المسلمون مجدهم وكرامتهم. كان لا يفتأ عن التفكير في ذلك ولا يكل عن السعي من أجل تحقيق أسبابه. سافر من قريته الصغيرة في سوريا ليطلب العلم في الأزهر في مصر، وقد كان الأزهر آنذاك منارة العلم، فيبس عظم عز الدين على تحصيل العلم والجد فيه، ليعود إلى بلده خطيبا عالما وداعية مسددا، وعمره ليس بعيدا عن 20 سنة. وفي ذلك الوقت شهد العالم الإسلامي أحد نكباته عندما حاصرت إيطاليا طرابلس الغرب في ليبيا، إيطاليا الكافرة تتقدم بجحافلها وجيشها وتحاصر أحد مدن المسلمين في ليبيا، مدينة طرابلس. عندها خرج الشاب عز الدين القسام، خرج الفتى الفتي لينادي في المسلمين: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. ويسري نداؤه إلى أسماع أبناء قريته: من ينادي؟ من ينادي؟ ذلك الفتى الفتي عز الدين القسام رمى الفلاح فأسه، وترك المزارع مزرعته، والبائع حانوته، والتاجر متجره، وجاءوا يسعون مجيبين ليستمعوا إلى صاحبنا خطيبا فوق منبره في مسجد المنصوري في قرية جبلة في سوريا. راح يخبرهم عن حصار الطليان الكفرة للمسلمين، وراح يستنهض قواهم وعزائمهم، حتى خرج معه 250 رجلا يقاتلون ويقولون: حي على الجهاد، حي على الجهاد. وراح يقودهم قاصدين مشاركة إخوانهم والقتال في سبيل الله. عاش عز الدين القسام حياة ملؤها الدعوة والجهاد، بدأت في سوريا وانتهت في فلسطين، عندما سافر إليها ليبدأ رحلة جديدة ليحرض الناس على قتال اليهود وليقدم التضحيات الغالية. راح هناك يعمل في الخفاء على تدريب الشباب وجلب الأسلحة لهم والإعداد لقتال اليهود، حتى جاء اليوم الذي انكشف فيه لعدوه أمر تخطيطه. عرف اليهود أنه يخطط لقتالهم وأنه يعد لذلك. عندها وقف عز الدين القسام خطيبا في جامع حيفا، ودعا أهلها للجهاد بالنفس والمال وإلى حمل السلاح، وقال لهم كلمات لو كتبت بماء الذهب ما كفاها. قال لهم: لن أعود إلى مسجدي هذا إلا منتصرا أو شهيدا، لن أعود إلى مسجدي هذا إلا منتصرا أو شهيدا. ثم صلى بالناس وبدأ يقرأ سورة القتال، سورة محمد:
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم.
ثم خرج ومن معه، غادروا المسجد إلى جبل جنين، ووزع المجاهدين الذين معه إلى أنحاء الجبل، وكان يتأهب بعد ذلك، هو يريد أن يجعل هذا الجبل محطة مؤقتة يتمركز فيها المجاهدون حتى ينطلقوا ويبدأوا رحلتهم في القتال في سبيل الله. فكان يتأهب بعد توزيع المقاتلين القليلين الذين معه إلى الطواف على القرى لحض الناس على الجهاد. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكتشف عدوه أمره، فحشدوا جمعهم وعسكرهم وجاءوا لحصار الشيخ في جبل جنين قبل أن يغادره، حاصروه ومن معه في الجبل. وكانت بداية الحصار مع طلوع الفجر، وكان بإمكان عز الدين القسام أن يهرب ولكنه أبى ذلك، وقال كلمته التي يحق للتأريخ أن يكتبها: يا مرحبا بلقاء الله، يا مرحبا بلقاء الله. كانت تلك هي الكلمة التي كان يفجرها عز الدين القسام كلما حدثته نفسه بأن يهرب وأن يترك المكان. طوق العدو الجبل وأخذوا يتقدمون نحو المجاهدين في معركة غير متكافئة، لا في العدد ولا في العدة، ولكن الشيخ صبر وهو يردد شعاره الذي كان يرفعه دائما: هذا جهاد، نصر أو استشهاد. طلب منه قائد العدو أن يستسلم وأن ينجو ومن معه، ولكنه رفض وصرخ بإخوانه: موتوا شهداء، موتوا شهداء. وبدأت المعركة وحميت واستمرت بضع ساعات. كان الواحد من المجاهدين يقاتل ما يزيد عن 20 عسكريا مدربا مدججا بأحدث الأسلحة. وبدأ رفاق عز الدين من الأبطال المجاهدين يتساقطون على درب الشهادة، حتى صعدت روح عز الدين القسام إلى بارئها وفاز بالشهادة.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وما أبدع من قال فيه: هذا الشهيد العالم المفضال، قد كان في الإرشاد خير أمين، هو شيخنا القسام أول رافع، علم الجهاد بنا لنصر الدين. كانت شهادته بوقعة يعبد، اسم تلك الموقعة والمكان الذي كانت فيه يعبد، كانت شهادته بوقعة يعبد في شهر شعبان بحسن يقين. ولئن تصف مثواه في التاريخ قل: في أشرف الفردوس عز الدين. نسأل الله أن يكون كذلك. تلك القصة لذلك البطل الذي بزغ نجمه منذ شبابه، قصة عز الدين القسام ليست إلا واحدة من عشرات القصص لمن عاشوا عصرنا بظروفه ومعطياته. وإني لأعرف الكثير اليوم ممن يعيشون معنا الآن، تقلهم أرضنا وتظلهم سماؤنا، هم نجوم يستحقون أن تضرب بهم الأمثال وأن يكونوا نماذج تحتذى. ولو أردنا سرد المزيد من القصص والمواقف لطال المقال وامتد المقام، ولكني أظن اللبيب يفهم بالإشارة. وإنما جاء ضرب تلك الأمثلة لتحتذى ولتكون لنا أسوة نشحذ بها الهمم ونشد العزائم. فالله الله يا شباب الأمة، الله الله، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وبعد تلك الرحلة، تلك الرحلة الماتعة مع نفحات الطيب والمسك التي شممنا شذاها في مواقف لشباب هم النجوم حقا، لا أظن منكم أيها الشباب إلا وقد جاشت نفوسكم لتلحقوا بذلك الركب وتكونوا منهم، ولستم عن ذلك ببعيد إن شاء الله. ولكن قبل أن تضعوا الخطوة الأولى، هناك بعض الاتفاقات التي أريد إبرامها معكم قبل أن أنهي حديثي إليكم.
الاتفاق الأول:
ستكون نجما برغم المعاصي. أخي، مهما علقت بك المعاصي والذنوب فأنت مسلم شامخ، شامخ بإسلامك، معتز بدينك، تذب عنه وتحمي حماه وتحلم بنصره وتعمل على تحقيق ذلك. مهما كانت معصيتك فلن تحول بينك وبين خدمتك لدينك وحملك لهمه. هل سمعت أخي قصة أبي محجن، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ابتلي بشرب الخمر وجلد على ذلك أكثر من مرة، وفي معركة من أعظم معارك المسلمين هي معركة القادسية، يخرج ذلك الصحابي الجليل مجاهدا في سبيل الله عز وجل، ولكنه ومع ذلك يقبض عليه وهو يشرب الخمر. قبض عليه متلبسا فحمل إلى سعد بن أبي وقاص في هذه المعركة، معركة حاسمة وخطيرة، ويشرب الخمر أيضا. حكم عليه سعد بأن يسجن وأن يحرم من القتال، وبالفعل حمل ووضع القيد في يديه ورجليه وجلس حبيسا قيده في يده، وبدأت المعركة، وأخذ أبو محجن يسمع صهيل الخيول وتكبير المجاهدين وأصوات السيوف وهو في مكانه لا يملك أن ينال ذلك الشرف، شرف نصرة الإسلام والموت في سبيله. فراح يتحسر وينشد شعرا يقول فيه: كفى حزنا أن تدفع الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وأغلقت مصاريع من دوني تصم المناديا. وبينما هو يتأوه وينشد شعره سمعت صوته أحد زوجات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فشفقت لحاله، وبينما رآها على ذلك قال لها: يا زوجة سعد، أطلقي سراحي ودعيني أنطلق لأقاتل في سبيل الله، فإما أن ألقى الله وإما أن أعود إلى مكاني هذا فأضع القيد في يدي وفي قدمي كما كان. أعطته فرس سعد بن أبي وقاص وقالت له: انطلق وأنت على عهدك ووعدك. وانطلق أبو محجن شغوفا للقتال في سبيل الله عز وجل، وسعد بن أبي وقاص ينظر إلى المعركة من بعد فيرى أمرا عجيبا، يقول في نفسه: الضرب ضرب أبي محجن، والكر كر البلقاء، والبلقاء فرس سعد بن أبي وقاص، الضرب ضرب أبو محجن، والكر كر البلقاء، وأبو محجن في القيد. بعد أن انتهى ذلك القتال رجع أبو محجن وقد ظفر بأن قتل من أعداء الله وأعمل سيفه في رقابهم، رجع إلى مكانه ووضع القيد كما كان. سأل سعد عن ذلك الشيء الذي رآه، أخبروه بالحادثة وقصوا عليه القصة، فأحضر أبا محجن وقال له: والله لا أجلدك على الخمر بعد ذلك أبدا. فقال له: وأنا والله لا أشربها بعد ذلك أبدا، والله لا أشربها بعد ذلك أبدا، إذا كانت تلك المعصية ستحول بيني وبين أن أعمل لخدمة ديني وبين أن أضحي لخدمة ديني، فوالله لا أقع فيها بعد ذلك أبدا.
الاتفاق الثاني:
لا يؤتين الإسلام من قبلك. نعم أخي الكريم، فأنت بشخصيتك وأنت بذاتك تمثل كيانا عظيما وجزءا مهما لا يتجزأ من جسد الأمة، لا تحتقر نفسك ولا تزدريها، فأنت عند الله عظيم المنزلة لأنك مسلم. حتى لو أن الكعبة هدمت حجرا حجرا لكان ذلك أهون عند الله من إراقة دمك. ودين الإسلام هو المنهاج الذي يتعامل مع الأمة بأسرها على أنها بنيان مرصوص، بنيان مرصوص من الأفراد الذين يشكلون نواتها وقوامها. وفي نفس الوقت يتعامل الإسلام مع كل فرد على أنه أمة واحدة، فهو مكلف مسؤول، حرمته دين واحترامه دين. وبالرغم من كل ذلك وللأسف الشديد نجد بعض ذوي الهمم الخاملة تنازلوا عن ذلك الشرف وتركوا تلك المنزلة فلم يأخذوا مقاعدهم التي أنزلهم إياها الإسلام، وتخلفوا عن الركب وخرجوا من الميدان ليجلسوا على المدرجات. تسألني كيف ذلك؟ كان ذلك عندما عجزوا عن الشموخ بشخصية المسلم المتبع لأوامر ربه المجتنب لنواهيه، فسقطوا في شراك المعاصي والأهواء وانبهروا بتقليد أعداء دينهم حتى اختفت معالم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم من وجوههم وظواهرهم. وفساد الظاهر غالبا ما ينبئ عن فساد الباطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تحدثنا عن 1,000,000,000 مسلم يعانون من التقهقر والتأخر، فعلى كل واحد منا أن يدرك بأنه عضو في منظومة ذلك العدد. فلو جد واجتهد وزرع الخير في نفسه ليبني في داخله حصنا حصينا لاستطاع أن يخرج نفسه من ذلك التقهقر والتأخر، وأن يمثل الأمة في خطوة نحو الأمام، وأن يقول لربه يوم أن يلقاه: رب إني أعذرت إليك وعملت ما بوسعي. وحتى لا أطيل عليك في هذا الاتفاق الذي أجزم أنك توافقني عليه، أوصيك ونفسي بأن يكون كل واحد منا درعا منيعا ولبنة قوية في بناء صرح الأمة.
الاتفاق الثالث:
امنح نفسك الثقة. أنت قادر على تقديم الخير لأمتك، وأنت قادر على نصرة دينك، وأنت قادر على أن تكون سباقا مبادرا يشار إليك بالبنان في كل خير تقوم به وتفعله. فلماذا تقلل من شأن نفسك؟ ولماذا تنتظر العمل من الآخرين وترضى أن تشاهدهم فقط؟ لماذا لا تكون أنت صاحب الخطوة الأولى؟ مهما أبديت بتواضعك من نقص في قدراتك وإمكاناتك، سأقول لك: وبرغم ذلك فأنت تستطيع، تستطيع أن تفعل شيئا عظيما. فحاول مرة أخرى وابحث في كوامن نفسك لتجد النقطة التي تستطيع أن تنطلق من خلالها. يا أخي الكريم، تعلم من النملة، من تلك الحشرة الصغيرة التي نطأها بأقدامنا ولا نحترمها. ولكني أتحدث عن نفسي أحترمها احتراما عظيما، تلك النملة الرائعة ليتنا نقتدي بها في ذلك الموقف العظيم الذي قامت به وفعلته. هل قرأت قوله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. من التي قالت هذا الكلام؟ نملة. قالت نملة. هل هي ملكة النمل؟ أم هي وزيرة الدفاع عند النمل؟ أم هي الموجه والأستاذ؟ نملة نكرة، ربما تكون خادمة، ربما تكون عاملة، واحدة من النمل، ربما تكون مجرد أحد أعضاء الحرس أو أحد الجنود، لكنها نملة استشعرت بالمسؤولية واستشعرت قيمتها ووجدت أنها تستحق أن تنبه أخواتها وأن تحذرهم. استشعارها للمسؤولية أهلها لأن تذكر في القرآن. قالت نملة: هل ذكرت أنت في موقف يحمد لأنك كنت مبادرا يوما من الأيام أو مستشعرا للمسؤولية؟ مهما كان ذلك الموقف فلن يكون أعظم من هذه النملة التي ذكرت في القرآن، لما استشعرت أنها تستحق أن تكون مسؤولة عن تنبيه أخواتها. أقول ذلك لك لأنني أعرف أنك أعظم من ذلك، أعرف أنك أعظم من ذلك وأنك أرقى من ذلك، وأنك تستطيع أن تخطو خطوة مبادرة لنصرة أمتك. وبعد هذه الثلاث اتفاقات وبعد أن تحدثنا عن تاريخنا الراقي، تاريخنا المجيد، تاريخنا المتألق، وعن شباب كانوا نجوما في ذلك التاريخ، وتحدثنا أن بالإمكان أن نكون اليوم نجوما في هذا العصر بظروفه ومعطياته، وأن لا نقف مكتوف الأيدي، وأن نتحجج ونضع أمامنا سدا منيعا بثقل ما نواجهه من تكاتل الأمم وتكاتفها واجتماعها علينا اليوم، وصعوبة أن نخطو إلى الأمام لأن المعيقات كثيرة. دعونا نلقي كل ذلك جانبا، لأنه يوجد في عصرنا هذا وبظروفه ومعطياته من تألق ومن نجح ومن استطاع أن يقدم لأمته الكثير. وبعد أن اتفقنا على ذلك وأكدنا ثلاث اتفاقات، كلنا خرجنا بصورة مكتملة أننا نستطيع أن نمضي قدما على طريقها ومن أجل إنجازها. فأقول لك أخي الشاب، هنيئا لك، هنيئا لك، وقد أصبحت نجما متألقا بهمتك الآن ومتألقا بحلمك الآن، ولم يبق لك إلا أن تخطو الخطوة الأولى، فانطلق على بركة الله.
مجدنا الماضي تولى، أنت رمز للمعالي، دائما كنت المعلى. يا شباب الحق هذا، مجدنا الماضي تولى، أنت رمز للمعالي، دائما كنت المعلى. هل سواك الفخر يحظى أو ينال المجد كلا؟ هل سواك الفخر يحظى أو ينال المجد كلا؟ إخوة الإيمان دوما وحدوا في الحق شملا، إخوة الإيمان دوما وحدوا في الحق شملا.
تم هذا العمل في استوديو القادسية، وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة.
جمال الجاسم إلكترونيكس، جمال الجاسم إلكترونيكس، جمال الجاسم
إلكترونيكس. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 832-111-0، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.